بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذا اللقاء في هذه الديوانية، ديوانية بندر العصيمي، وفي هذا اللقاء الذي بعنوان الوقف القرآني، ثم بعد ذلك الحديث عن تطبيق عملي للوقف القرآني بوقف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. وضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، المشرف على مركز واقف، والشيخ تخصص في هذا المجال في الفترة الأخيرة في الحديث عن الأوقاف والوصايا، وأنشأ هذا المركز وسعى في الحديث في هذا المجال، وقد شاركنا في كثير من المنتديات الثقافية في مدينة الرياض. شاركنا في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وفي ثلاثية الأمير أحمد السديري، وفي منتدى الجمعة، وفي المحمدية، ندوة المحمدية، وفي غيرها من المنتديات، وفي سكتية عبد الكريم الجاسر، إلى غيرها من المشاركات. الشيخ سليمان كان في بداية التخصص تخصصه علمي في عام 1407، لكنه بعد ذلك تحول أو اتجه إلى التخصص الشرعي، فحصل على شهادة التخصص في الشريعة في عام 1430 في بكالوريوس في الشريعة. خبراته العلمية، مستشار في مؤسسة سليمان الجاسر الخيرية، أيضا مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، أيضا عضو الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيضا هو يقوم بإعداد وصياغة نماذج الوصايا والأوقاف، وهذه النماذج معتمدة من قضاة في وزارة العدل والمحاكم. أيضا يقوم بمراجعة عدد من الوصايا والأوقاف لعدد من الأعيان والتجار والوجهاء. أيضا هو باحث شرعي متخصص في مسائل الوصايا والأوقاف، وأيضا هو مدرب معتمد لإلقاء دورات تدريبية، وخصوصا في هذا المجال، مجال الوصايا والأوقاف. الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية التي تم إعدادها جمع فتاوى في موضوعي الوقف والوصية، إعداد بحث محكم بعنوان مصارف الوقف والوصية، إعداد رسالة في اللوائح العامة لنظام الأوقاف، المشاركة بإعداد أوراق عمل للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض وجمعية البر، المشاركة بإعداد أوراق العمل في ملتقيات التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، المشاركة بإعداد دراسة الاختيار الأفضل للتاجر، إعداد دراسة وتلخيص نظام الهيئة العامة للولايات على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إعداد دراسة أساسيات العمل المؤسسي، إضافة إلى الإشراف على وإدارة قسم التوعية الإسلامية في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض. أترك الآن الحديث للشيخ ليحدثنا عن الوقف القرآني، أي الوقف الذي ينصب في مجال القرآن، سواء في تعليمه أو غيرها من المجالات الأخرى. ولمن أراد المداخلة أو السؤال بعدما ينتهي الشيخ، وأيضا مداخلة الإخوان في جمعية التحفيظ، نفتح المجال للأسئلة، فليتفضل الشيخ سليمان مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وفي هذا اللقاء المبارك في بيت أحد من إخواني الأفاضل الشيخ بندر بن لافي العصيمي، وفي ندوة أحسب أنها مباركة لما فيها من العلم العظيم وهو القرآن الكريم، أجد أن اختيار هذا الموضوع بأحوج ما نكون فيه في هذه الأزمنة المتأخرة التي قد كثرت فيها الفتن، فكان من أسباب موافقتي على الإقامة هذا الموضوع وهو الوقف القرآني حاجة الأمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ليكون سببا لها بأن الله تعالى يحفظها وأن تلقى ربها عز وجل غير مغيرة ولا مبدلة. الحديث عن القرآن أيها الإخوة الأفاضل سبب لنا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى يؤتينا هذه التجارة الغير خاسرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وحينما أتأمل يا إخوة الأفاضل ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال: لقد صدق الله حيث قال، هذه الكلمة العظيمة التي جاءت مقتبسة من كتاب الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وكذلك ترجمان القرآن. قال: لقد صدق الله تعالى حيث قال في هذه الآية العظيمة: فمن أراد أن يحفظه الله عز وجل وأن يكون على سبيل الهدى فليستمسك بكلام الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما أتأمل واقعنا الذي نعيش فيه، وأقول حينما أسمع وأقرأ وأشاهد عن الإحصائيات التي ينتمي إليها عموم الأمة في حلقات تحفيظ كتاب الله عز وجل، وإن كانت ولله الحمد يسر بها كل مؤمن، إلا أن النتائج أقول هي تعتبر قليلة، خاصة وحينما نتأمل أن الفضل الذي رتب على هذا الخير شيء كبير. إخواني الأفاضل، إنما يتوجب علينا الحديث عن القرآن وفضله لما فيه من الفضائل العظيمة. فإذا أردنا أيها الإخوة الأفاضل لأنفسنا أو لذرياتنا الرفعة في الدنيا والآخرة، فإن استحقاقها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر في صحيح مسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا ضير أخي الفاضل أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عمره 7 سنوات ويؤم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه كان من أكثرهم حملا لكتاب الله عز وجل. وأقول لماذا العناية بهذا الوقف القرآني؟ لأنه سببا لإخراج هذه القيادات الربانية التي يكون من حالها بأنها تتولى قيادة الناس بعض أعظم أمر وهو أمر التوحيد، بعض أمر التوحيد وهو أمر الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأ من كتاب الله. وحينما أتأمل أيها الإخوان الأفاضل ما يصير به الحال أن بعضا من جماعات المسجد قد يتخلف الإمام ويتخلف المؤذن ولا يجدون من يبادر لأن يكون إماما، أقول يتوجب علينا بأن نحرص على أن نحمي هذه المساجد، ولا يتولاها إلا من كان حاملا لكتاب الله وكذلك عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الأفاضل، إن مما يجعلنا نهتم بهذا الوقف القرآني ما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإذا أردت أخي الفاضل أن يكون هذا القرآن شفيعا لك، فليكن لك في يومك وليلتك وردا من كتاب الله عز وجل، وهذا الذي يجعلنا أن نعتني به. كذلك إخواني الأفاضل، إن الإنسان ليأنس بأن يكون قريبا من أحد من الناس، قريبا له أو صاحب منصب أو صاحب أقل ملك. ولكن أخي الفاضل، ألا تريد أن تكون قريبا من الله عز وجل؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في حديث أنس فيما رواه الإمام ماجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الله. فحينما أتأمل أهل القرآن هم أهل الله عز وجل، فحريا بنا بأن نستمسك بهذه الوجوه العظيمة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا أيها الإخوان الأفاضل، وإن أحوج ما نكون فيه أن نكثر الخيرية في هذه الأمة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وحينما أتأمل أن من أولويات التعليم هو كتاب الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن أراد العلم فليعلم أن أولويات التعليم هو أن يحفظ كتاب الله تعالى، وأن يتعلم ما فيه من الحلال والحرام كما علمه سلفنا رحمة الله تعالى عليهم. لماذا إخواني الأفاضل نقول نحرص على الوقف القرآني؟ لأنه سببا بأن تكون ممن يسعى في هذه الدنيا ليرقى. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه أحاديث إخواني كما لا يخفى عليكم كل منا يحتاج إليها. ولو أقول حقول فيما يتعلق بواقع الوقف القرآني، والغالب أن هذه الأوقاف القرآنية ابتدأت بالمساجد. فحينما أتأمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر عليه الصلاة والسلام في بيان ما ثبت في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه وصحيح في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وحينما أتأمل هذه الفضائل الأربع، كثيرا من المسلمين إخواني الأفاضل أقول يزهد إذا سمع أحدا من الناس قد أقام حلقة في مسجد أو يعلم كتاب الله تعالى، وكأن تعليم القرآن الكريم هو خاص بالصبيان. إخواني الأفاضل، إن مما كان عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم كانوا يبقون من بعد صلاة الفجر، وبعضهم ما يخرج من المسجد إلا بعد أن يصلي العشاء، كل ذلك منكبا لتعليم كلام الله عز وجل. إذن لماذا الحديث عن الوقف القرآني؟ لأنني أقول إنه من أعظم القربات إلى الله عز وجل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت حينما ندعو مسلما ليفطر في يوم الاثنين وكان صائما، فإنك أخي الفاضل تتأمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من فطر صائما فله مثل أجره. وأخي الفاضل تتأمل الفطر ما يأخذ منك إلا قرابة نصف ساعة، لكن أخي الفاضل ما تلا هذا المسلم وهذا الناشئ وهذا الكبير وهذا الصغير وهذا الذكر وهذا الأنثى، هذا الصائم وهذا غير الصائم، هذا المسافر وهذا الحاضر، هذا في أول النهار وهذا في آخر الليل، إلا ويكون بذلك سببا لك برفعة الدرجات عند الله عز وجل. ويا إخواني، إن مشارب الخير ومصارف الخير كبيرة في مصارف الأوقاف، لكن إن من أعظم مصارف الأوقاف التي تصرف عليها ما يكون بذلك بتعليم كتاب الله عز وجل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وإني أدعو نفسي وإياكم، إن كان الإنسان قد هم بأن يتصدق أو أنه يهب أو أنه يعطي أو أنه كذلك يهدي، فليعنى بأهل القرآن كما أكرمهم الله عز وجل. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة وإكرام صاحب القرآن، وهذا مما علمناه يا إخوان الأفاضل من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عني بأهل القرآن، فكان لا يقدم في أمر بعد التوحيد وهو الصلاة إلا أهل القرآن، يؤم القوم أقرأوا كتاب الله. كان لا يأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويحرص على الشورى وأخذ الرأي وأخذ كذلك فيما يتعلق الحل والعقد في الأمور الأمة إلا وكان يجمع أهل القرآن. من عظم أهل القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في أحد الغزوات وكثر القتلى وقلت الحفر واللحود، فكان يقدم في اللحد أهل القرآن. كل ذلك إخوان الأفاضل حرصا منهم على أن يحرصوا على أن يحملوا شيئا من كتاب الله تعالى. وإني شاهدت هذه المواقف في مساجدنا ولله الحمد، إذا علم بأن هذا الجامع وليكن كما هو الحال في الجامع الراجح وغير ذلك، وأخبر المسؤولين عن الجنائز أن هذا الذي قد مات ممن يحمل كتاب الله عز وجل، فإنه يقدم بأن يكون قريبا من إمام لما رفعه الله عز وجل وما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خيريته. فإني أدعوكم ونفسي إخواني حين نتكلم عن وقف القرآن أن نكون سببا في نشر هذا العلم، نشر هذا الخير، نشر هذا النور، هذه الطمأنينة، هذه الراحة، بل هذه السعادة. والله تعالى بيّن من أوصاف القرآن بأنه كتاب أنزلناه إليك بركة في كل شيء. إخوان الفاضل، تأمل يومك الذي تقرأ فيه شيء من كتاب الله تعالى تجد قوة ونشاطا وهمة وسعادة وراحة وطمأنينة لا تعادلها أي يوم من ذلك. بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس إغاثة الأفان من علامات صحة القلب، قال أن يجد القلب ألما وحسرة وندامة عند فوات ورده. فهؤلاء الصحابة وهؤلاء الذين كانوا جاءوا من بعدهم من أتباع أقول من التابعين ومن أتباع التابعين، كان لهم حقيقة 13 برنامجا في اليوم والليلة. كان من أوائلها فيما يتعلق إخوان الأفاضل سنة الفجر وصلاة الفجر، ثم الثانية الأذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح، ثم بعد ذلك يبدأون بالبرنامج الثالث أن يكون لهم وردا من كتاب الله تعالى. وإلى عهد قريب كان أباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم كانوا يبقون في المساجد فلا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس، وقد تزودوا بجزء أو جزئين أو ثلاثة، فكان البعض منهم يختم كل 10 وكان البعض يختم كل 7 وبعضهم كان يختم كل 3، فكان يتسابقون في الأيام والمواسم الفاضلة في هذا الأمر. كل هذا أيها الإخوة الأفاضل الحديث عن فضائل القرآن وما جاء في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولكن هذه موجزة من أقول أو بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا الحديث عن الوقف القرآني؟ أقول لأنه من أعظم القربات عند الله عز وجل. أما الكلام عن الوقف وعن القرآن وأقول كذلك ما هي الأوقاف القرآنية سأتحدث عنها في الأمر الثاني والثالث. أما الوقف فإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم بنبذة موجزة عن أحكام الوقف نقول إن الوقف لغة الحبس، حبست هذا البيت وهذا الدار على المساكين أي أوقفته عليهم يسكنون وينتفعون به. وفي الاصطلاح نأخذها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشاره عمر رضي الله تعالى عنه قال حبس أصلها وسبل منفعتها وسبل منفعتها. فالمراد بالوقف بالاصطلاح تحبيس الأصل أي إبقاء الأصل، إيقاف الأصل وكذلك تسبيل المنفعة. وقد جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدل على مشروعية الوقف. ثبت بل جاء في كتاب الله تعالى في أول آية في الجزء الرابع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الآيات كثيرة وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقول الله تعالى عن حالة موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فأقول إن أدلة أقول الوقف هي ما جاء في كتاب الله تعالى بلفظ فعل الخير المسارعة إلى الخير ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث المبادرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إخواني الأفاضل، مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أعظم أقول ومن أصول العلم وأولويات العلم هو تعليم كتاب الله تعالى وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخي الفاضل، لتكن الصنف الثالث، لا الأول ولا الثاني، وإنما تكون الصنف الثالث. الناس بعد مماتهم على ثلاثة أصناف: صنف يموت وتموت حسناته وسيئاته، وصنف يموت ولكن عياذا بالله تبقى وتسير وتستمر سيئاته، وإخواني تنتهي حسناته. ونسأل الله يجعلنا وإياكم من الصنف الثالث، من يموت وتستمر حسناته وتنقطع سيئاته. فإني أدعوكم ونفسي يا إخواني، إذا هم أحدا منا بأن يوقف فليجعل من أولويات الصرف في وقفه على كلام الله عز وجل، لأن النفع متعدي. قلت لكم قد يكون مصارف الأوقاف أقول إغاثية، قد تكون مصارف صحية، قد تكون إخواني فيما يتعلق بأعمال أخرى، لكن أقول اختر أخي الفاضل أفضل القربات إلى ربك عز وجل، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، بأن توقف أو تجعل مصرف وقفك على كلام الله عز وجل تعلما وتعليما وتفسيرا وتدبرا وحفظا كما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على ما يدل على الوقف، وفي الحديث الصحيح حديث ابن رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر، وتأمل أخي الفاضل أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل عمر؟ وهذا ما نحن نحتاج إليه في هذه الأوقات المتأخرة، حاجة الأمة وحاجة أفراد الأمة إلى الرجوع إلى أهل العلم، إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين حتى يوجهوا بماذا تصرف أموالهم. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه لما أصاب أرضا بخيبر أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وتأملوا كأنها تتوافق الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمري به؟ وتأمل الأدب من عمر رضي الله عنه، فما تأمرون به؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه. وما كان من حال عمر رضي الله عنه لما تصدق به إلا أنه أعطانا من القواعد الشرعية في أحكام الوقف. قال: لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يرهب ولا يوهب. قال: فصدق بها عمر. وتأمل ما سيأتي بعد قليل أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل مصارف وقفه في هذه الأمور الستة. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف. ست مصارف. غير أن أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أنفس ماله عنده البيرحاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بأن يضعها في مصرف واحد، قال: ضعها في الأقربين. فلا يمنع أحدا من الناس لو أنه أراد أن يوقف أن يجعلها في الأقربين، لكن عمر رضي الله عنه وسع في القربة والرقاب والفقراء، ثم قال: وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وهذا أقول إخواني مما بدأ يتلاشى عندنا من أول حقيقة كما لا يخفى عليكم لا نعرف قريبا يذهب إلى بيت أو شقق مفروشة لا يذهب إلى بيت شقق مفروشة وإنما يذهب إلى بيت أحد من إخوانه بيت أحد من خواته يذهب إلى ابن عمه ابن عمته من الأقربين لكنه كما لا يخفى عليكم في وقتنا الحالي لا تغير الحال فبدأ الناس حقيقة يبتعدون شيئا من هذا لظنهم باستغنائهم عن هذا الأمر وإلا كان أباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم كانوا يبنون بيوتهم ويضعون جزءا منها للضيف واضح حتى لو احتاج أنه يأكل أو يشرب أو يدخل أو يكبى هو الحال في ديوانية شيخنا وفقه الله تعالى مكان للضيافة ليس له علاقة بالبيت الذي يسكن فيه الوقف له أحكام فعرفنا التعريف والدليل على مشروعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عنده مال يوقف وهذا يعطينا يا أخواني أهمية في هذا الموضوع بماذا؟ مسألة ماذا؟ أن لا يكون الإنسان يؤجل وينظر حقيقة أنه سيعمل في المستقبل وما أتكلم عنه أن يكون في الوصية لا من الآن من الآن أخي الفاضل ابذل بأنك تنفع نفسك قبل أن ترحم في هذه الدنيا فيما يتعلق بأحكام الوقف يا إخواني أحكام كثيرة فيما يتعلق شروط الواقف بأن يكون لا شك أنه مسلم عاقل بالغ حر مختار واضح وأنه يملك شروط الموقوف عليه الشروط الموقوف كذلك يا إخواني أن يكون ماذا أن يكون مملوكا للإنسان ويكون حقيقة ذا منفعة أنا ما أوقف شيء لا ينتفع به وأن يكون له كذلك ريعا واضح ولا يكون حقيقة بأنني أوقف للشمس والهواء كما يحصل بعض الناس يوقف بيت خراب ويتركه سنوات طويلة ويقول أنا وقفت لله تعالى وقد كتب هذه الوثيقة لا فأنا أقول إن أحكام الوقف كثيرة في هذا الموضوع لكنني أختصر باختصار غير مخل لا بد أخوان الأفاضل أن نحرص على أن يكون فيما يتعلق بالأوقاف ما هي شروط الواقف ما هي شروط الوقوف عليه كذلك فيما يتعلق ما أريد أن أنفع به وهو ما يتعلق بوضعنا اليوم ولله الحمد أن يكون على ذو جهة وبر ينتفع بها وأن يكون نفعه متعدي في هذا الجانب فأقول مرة أخرى حري بك أخي الفاضل مما يتمم أجرك أن تختار الناظر الذي يتولى هذا الوقف ويحسن حقيقة إعداده ويحسن حقيقة تنظيمه ويحسن صيانته إذا خرب أو احتاج إلى إصلاح فلا بد لك أن تكرمه بأن تضع له أجرة أجرة من الأجر حقيقة التي عدها العلماء رحمة الله تعالى عليهم كذلك تحرص أخي الفاضل على أن يكون لهذا الناظر حقوقا فتضع له صلاحيات وتضع له مهام وتضع له أقول أسسا في العمل لماذا يا إخواني لكي تحرص كل الحرص على أن لا يصرف إلا بعدما أن تخرج ميزانية تقديرية سنوية وتقدر المصارف حقيقة بعدما أن أقول يصلح أو يجدد ما خرب حقيقة من هذا الوقف من الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها يا إخواني أن الأوقاف القرآنية وأنا أتكلم الآن حتى لا أطيل عليكم فيما يتعلق بالأحكام أنتقل مرة أخرى الآن إلى ما يتعلق بالأوقاف القرآنية وهل للأوقاف القرآنية تاريخا والله يا إخواني ما قرأت عن هذا التاريخ تاريخ الوقف القرآني شيء عجيب لماذا؟ لأن من أوائل صور الوقف القرآني المساجد وما وجد مسجد إلا وجد فيه تعليما للقرآن الكريم ولو تأملنا يا إخواني ما كان عليه سلفنا رحمة الله تعالى عليهم تجدون يا إخواني الشيء العجيب لماذا؟ لأن يا إخواني كانت المساجد من قبل ليست فقط دور عبادة يأتي الإمام المؤذن يؤذن ويأتي الإمام يصلي ثم تنتهي الصلاة ثم يغلق المسجد لا كان المسجد كل شيء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيه التعليم وكان فيه التربية وكان فيه إخواني ما زاد عن حاجتك في بيتك من مأكل ومشرب ومطعم كان يؤتى به للصفة لأهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مؤخرة المسجد وكان المسكن وكان فيه الاعتكاف وكذلك صلاة الليل، وكذلك إخواني أقول الراحة والطمأنينة، فكان يلجأ إليه. فأقول إن العناية بالوقف القرآني يعني أن نعتني بالمساجد. فيا أخي الفاضل، نعم إن فضل بناء المسجد فضل عظيم، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أخي الفاضل، حينما أتأمل قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، العمارة ما هي؟ هل هي عمارة حسية أو عمارة معنوية؟ فكما أنك تعتني بحسن التخطيط والبحث عن موقع مناسب، أقول احرص أخي الفاضل على أن تضع فيه إماما متميزا، إماما يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، يحرص على تعليم كتاب الله تعالى، أن يخرج من هذا البيت من يحفظ كتاب الله تعالى ويقود الناس بعد حين. ولذلك من الأشياء التي يضيق صدورنا فيها بأن مسجدا يكلف 5 مليون أو 10 مليون أو 20 مليون لا يصلى فيه إلا صف واحد ولا تقام فيه حلقة. لكن احرص أخي الفاضل، كما أنك تعتني بالعمارة الحسية، اعتني بالعمارة المعنوية. ويا أقول سعادة من كان له وقفا وبدأ بهذا الوقف المسجد، أن يكون لهذا المسجد وقفا ليصرف عليه ومن مصارفه تعليم كلام الله عز وجل. فيا أخي الفاضل، كما أنك تبني مسجدا وتبني بيتا للمؤذن وتبني بيتا آخر للإمام، أن تجعل آخر بيتا ثالث يكون مصرفا من مصارف المسجد، أو يصرف على المسجد ما يحتاج، فقد يحتاج مكروفونا، وقد يحتاج سجادا، وقد يحتاج تكييفا، وقد يحتاج أكرمكم الله والملائكة أقول يحتاج كذلك أقول إصلاحات دورات المياه، كذلك حتى أحيي المسجد. وأقولها صريحة، إننا في زيارتنا ونحن نعمل في الإشراف التربوي في مدارس التعليم، المدارس التي يعلم فيها كلام الله تعالى ليس فيها ضجيج، إنما سكينة وهدوء، والمساجد التي يكثر فيها الذكر من تعليم كتاب الله عز وجل ومن محاضرات ومن كثرة طرق الخير، ترى أخي الفاضل هذا الشيء أقول ملاحظا في هذا. تأمل المسجد الذي فيه جنائز وفيه دروس الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب، وفيه ماذا من يتعبد الله تعالى بركوع وسجود، وآخر يتلو كتاب الله عز وجل، وهذا يدعو وهذا يتصدق، أقول خير عظيم. المسجد ليس كالذي آخر، وهي رسالة أرسلها لإخواني المحسنين. إذا حرصت على بناء المسجد فإن مما يتمم بناءه أن تحرص على من يحييه، أن تحرص على من يحييه. فلا يمنع أخي الفاضل أن تجعل جزءا من السكن الذي قد تعده للإمام والمؤذن، أن تجعل جزءا من المرافق من يكون فيه سكنا لهذا المحفظ لمعلم كتاب الله عز وجل، وتجعل أخي الفاضل في أثناء أقول بنائك إن كان عندك مساحة كبيرة فما أسعدك أن يكون ضمن من شاءات المسجد مكتبا تعاونيا للدعوة والإرشاد أو مندوبية الدعوة، فيكون هذا المسجد وما حوله مجمعا خيري أقول ينيل للحي أو ينيل للبلدة أو المحافظة لتتسع آفاق الخير في هذا الأمر. إخواني الأفاضل، إن المساجد كانت لها دور كبير في التعليم وفي التربية، حتى أقول إخواني لما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدين تربوا في هذا المسجد، والصائمين خرجوا من هذا المكان، فكان أقول جملة خير وأعمال خير. فمن أراد أن يفطر الصائمين كان يذهب لي المسجد، ومن كان يطعم الفقراء ويريد أن يطعم الفقراء والمساكين كان يذهب إلى المسجد. لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني مستودعات خيرية ولا جمعيات بر، لكن المسجد كان كل شيء، يعلم فيه الصلاة، ويعلم الناس فيه الزكاة، ويعلم الناس فيه أحكام البيع، ويعلم فيه الناس كيفية الصلاة على الميت، كيف يغسل الميت. فكان المسجد كل شيء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه. فكانت المساجد مع التعليم كذلك فيها حلقات، وبهذا تأسست المدارس القرآنية. وهنا أقول إخواني حينما تأمل إن المدارس القرآنية التي كانت في المساجد كانت تعنى بالتفسير، فهذه مدرسة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مكة، فكان يعلم التفسير فيها. وهذه مدرسة أخرى في المدينة كان رائدها أبري بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهذه مدرسة ثالثة بالتفسير في العراق، كان يدرس فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما في حياة التابعين فقد كثر علماء الأمة من التابعين ممن يدرس تفسير كتاب الله عز وجل، فهذا مجاهد بن جبر، وهذا عطاء بن رباح، وهذا عكرمة، وهذا الحسن البصري، وهذا قتادة بن دعامة السدوسي، وهذا أبي العالية، وهذا عبيدة السلماني، وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم، فكانوا يعلمون كلام الله تعالى في هذه المساجد. أما المساجد التي كان لها أكبر الأثر، ولا بد إخواني أن نخرج التاريخ الأمة، ما المسجد الحرام؟ تأمل أخي الفاضل، من بعد بناية إبراهيم عليه السلام انقطع من العباد؟ لا والله، لما قال الله تعالى عن حكاية ماذا؟ حكاية ربنا عز وجل إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما انقطعت العبودية في هذا البيت؟ ثم تلاها كما لا يخفى عليكم نبينا صلى الله عليه وسلم حمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. فالمسجد الحرام يا إخوان لا بد أن نعتني به، حتى لو كنت مسافرا اسعى أن تحيي هذه السنة بأن تبقى في المسجد بعد طلوع الشمس وتقرأ كلام الله عز وجل وتعلم، فإن هذا البيت والمسجد النبوي ليس كالمساجد في مساجد الأمة. لماذا؟ لأنه يأتيه من كل فج عميق. فقد تكون سببا أخي الفاضل بأن تعلم سورة الفاتحة لأحد من المسلمين فيعود إلى قومه فينذر قومه ويبشرهم ويصحح قراءاتهم ويصحح عباداتهم. فنتمنى حقيقة ألا تنقطع أقول تعليم القرآن تعالى في بيوت الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن يحيي هذه السنة، تعليم كتاب الله عز وجل في المساجد وكذلك في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فتعاهد أخي الفاضل هذا الأمر. من المساجد المسجد النبوي، وقبلها المسجد الحرام والمسجد الأقصى، جامع القيروان، الجامع الأموي بدمشق، كذلك جامع الزيتونة، جامع قرطبة، الجامع الأزهر بالقاهرة. فكانت هذه المساجد كانت تعليم يا إخواني، ولم أريد حقيقة إطالة عليكم في ذلك، لكنني أؤكد على أن هذه المساجد كانت ليس لها فقط دورا وهو دورا واحدا وهو العبادة والصلاة، بل كانت تحمل في طيات مبانيها الخير الكثير. فلنعد لهذه المساجد رسالتها، فهي رسالة تعليم وكذلك تربية وكذلك بيان معاني كلام الله عز وجل وشروحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من صور الوقف القرآني في القديم كذلك يا إخواني ما يتعلق بالكتاتيب القرآنية. والكتاتيب يا إخواني هي كانت أماكن لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، فكانت تسمى الكتاتيب. وإلى عهد قريب نسمع أباؤنا وأجدادنا رحمة الله تعالى عليهم، أبي رحمه الله تعالى تعلم بالكتاتيب، ما كانت في مدارس، فكانت الكتاتيب عبارة عن حجر وغرف ومباني صغيرة بجوار المسجد. وكانت هذه الكتاتيب يا إخواني تلحق بالمساجد، ففي السودان يسمونها الخلاوي، الخلوة، والغالب أنها تكون في تحت الأرض أو السفلي، حتى أنه ما ذكر من إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وكذلك في ألبانيا يقولون حفظنا القرآن في الأقبية وليس عندنا إلا نسخة واحدة من كلام الله تعالى، 60-70 يقرأ واحد ويرددون الصغار ويرددون الكبار، فكان عندهم إلا نسخة واحدة. فهنا نقول إخواني أن السودان يسمونها الخلاوي، في الصومال يسمونها الملعمة والدكسي، الملعمة أو الدكسي هي الخلوة وهي الكتيبة، فيعلم فيها الصغار حفظ القرآن الكريم ويعلمون فيها القراءة والكتابة، حتى أن أباؤنا أجدادنا ما كانوا يتعلمون إلا القراءة والكتابة والحساب وحفظ القرآن، ولا لا يا إخواني؟ ما كان عندهم شيء. وإذا كبروا تعلموا الفقه في أحكام الطهارة والصلاة والغسل. ولذلك من الأشياء العجيبة مما قرأت حقيقة عن الأوقاف القرآنية ما ذكر أبو القاسم البلخي. كان لديه 3000 تلميذ، كان لديه 3000 تلميذ، وهؤلاء التلاميذ يا إخواني كانوا في كتاتيبه، وكان يضطر رحمه الله تعالى إلى أن يركب حمارا يمر على كل طلابه رحمه الله تعالى. كان ما عنده يعني وسيلة، من كثرتهم 3000 تلميذ وهم في كتيبة واحدة أو في الكتاتيب هؤلاء يتعلمون الكلام الله عز وجل، فما كان معه وسيلة ليستطيع أن يصل إليهم إلا أن يركب أكرمكم الله حمارا فيمر عليه. وكان يصرف على هذه الكتاتيب من الأوقاف، وكان يصرف على هذه الكتاتيب من ماذا؟ من الأوقاف. فلا تفهم أخي الفاضل الأوقاف فقط المسجد، نعم المسجد، لكن المسجد يحتاج من يصرف، من يصرف عليه. وقد يكون عندك وقفا قرآنيا يعني مصرفه للقرآن، فتصرف على المسجد وعلى تعليم كلام الله عز وجل في هذا الأمر. ومن الأشياء التي قرأتها حقيقة ما أوقفه الخليفة الأموي الحكم المستنصر المتوفى عام 366. هذا الرجل كان لديه أوقاف عديدة على كتاتيب جامع قرطبة، فكان يصرف على هؤلاء التلاميذ في هذا الجامع. ولذلك أقول إخواني كان من همه في التعليم لما أقام الكتاتيب كان يعلم الأيتام وأولاد الفقراء والمساكين لكتاب الله عز وجل، كان هذا همه. وأنا أقول إخواني تختلف أقول أهمية مصارف الأوقاف عند الموقف، فأنا أقول يا أخي لا تكون همك فقط تؤكل الناس وتشبعهم، يعني تجد الناس ولله الحمد وهذا خير عظيم نفرح به كلنا يا إخواني، أن نجد حقيقة تسابق الناس في عرفات ينفقون ويتصدقون ويعملون أعمالا صالحة ويقدمون دعواتهم بصدقة، نقول هذا خير. لكن لو استطعنا أن نجمع ما ننفقه في يوم عرفة أو في أيام الحج نجعله في أوقاف، والأوقاف ماذا؟ تصرف على هذه الأعمال وهذه المواسم الفاضلة، لضمننا حقيقة يا إخواني أجيالا وسنوات عديدة ما تنقطع. فقد يأتيك عام متبرع وقد لا يأتيك متبرعين، وهذا الملاحظ، تجد حلقة تقوم في أول أيامها تدعم ثم ما تمر 3 أشهر 4 أشهر إلا وانتهت، أو أنها تفتح مدرسة نسائية ويكثر الإقبال عليها ثم يستثقل الناس أن يدفعوا الرواتب للمعلمات أو طريق أو وسيلة النقل في هذا فتنقطع في هذا الأمر. من صور الأوقاف القرآنية المدارس القرآنية، ذكرنا المساجد وذكرنا الكتاتيب، ثالثا المدارس القرآنية. وأقصد بالمدارس يا إخواني لما تأسست بعد أن تضاعف الطلاب وإقبال الطلاب على حلقات المساجد اضطروا السلف رحمة الله عليهم، المساجد امتلأت والكتاتيب امتلأت، فماذا فكروا؟ فكروا بفتح مدارس قرآنية. والمدارس القرآنية على قسمين، وهي تعنى بتعليم كتاب الله عز وجل، لكن العلماء رحمة الله عليهم قسموها لقسمين: مدارس خاصة بالقرآن وعلومه، مدارس خاصة بالقرآن وعلومه، ومدارس أخرى تدرس العلوم الإسلامية والعربية ومنها وفي مقدمتها القرآن وعلومه. عندنا مثلا كما نرى الآن في جامعاتنا مثلا الجامعة الإسلامية فيها كلية القرآن، ولا لا يا إخواني؟ عندنا في مدارسنا ولله الحمد وهذا مما من الله علينا في هذه البلاد، أقول وجود مدارس تحفيظ القرآن الكريم، واضح؟ في مدارس أقول مدارس القرآنية عند السلف كان منها مدارس تعلم القرآن وعلومه فقط، ومدارس تعلم العلوم علوم العربية والإسلامية ومنها القرآن وعلومه، لكن ليس كتخصصا وإنما نبذة حقيقة مختصرة عن هذا الأمر. من المدارس التي أقيمت ما أقيم في دمشق، دار اسمها القرآن الكريم، دار القرآن الكريم الخيضرية، دار القرآن الكريم الخيبرية في دمشق، وأنشأها القاضي محمد الخيبري، وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 787 للهجرة، وكان قد أوقف عليه أوقاف كثيرة في دمشق. أسأل الله تعالى أن ينصر إخوان المسلمين في سوريا، وأن يفرج همهم، وأن يعالج مرضاهم ويشفي مرضاهم حقيقة يا إخواني، فإنهم في أشد ما يحتاجون الآن إلى الدعاء. فكانت الشام وكانت دمشق وكانت أقول سوريا لها قدم حقيقة في نشر الخير، هي والعراق. ولذلك أقول يا إخواني من المدارس قلنا دار القرآن الكريم الخيبرية في دمشق، ومن الدور كذلك دار القرآن الكريم الصابونية في دمشق. دار القرآن الكريم الصابونية في دمشق أنشأها أحمد ابن علم الدين الصابوني، وهذا الرجل حقيقة توفي في عام 873 للهجرة. ومن الدور دار القرآن الدلامية كذلك في دمشق، أنشأها أحمد بن دلامة البصري المتوفى سنة 847 للهجرة. وهذه أقول إخواني الدار، دور القرآن الكريم تعنى بالقرآن الكريم وعلومه. ومن أشهر تلك المصادر التي أخذنا منها هذا الأمر كتابين أساسيين، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية للمقريزية المتوفى سنة 845، وكذلك الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي المتوفى سنة 927 للهجرة. من أقول يا إخواني الأمور، وهذه والله يا إخوان تذكرنا بالنقص الموجود عندنا في مساجدنا سواء كانت في أحيائنا أو كذلك على مستوى المحافظات والمناطق. الصورة الرابعة من صور الأوقاف القرآنية في العصر الماضي الوقف على المكتبات القرآنية، الوقف على المكتبات القرآنية. فمن النماذج إخواني الرائعة ما قام به شيخ الإسلام اسمه عارف حكمة، هذا إخواني جعل وقف مكتبة غنية بمخطوطات التفسير وعلومه، وكانت هي بالقرب المسجد النبوي الشريف. ولما كان في توسعة الملك فهد رحمه الله تعالى أدخلت هذه المكتبة ضمن التوسعة، فنقل محتويات المكتبة كلها في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة. فإن أقول من الأوقاف أو من صور الوقف القرآني الوقف على المكتبات القرآنية، فأنا أدخل المسجد أجد فيه ماذا؟ مكتبة. ولله الحمد عندنا في الرياض ولله الحمد جامع الشيخ سليمان الراجحي في مكتبة كبيرة، في جامع شيخ الإسلام تيمية بسلطانه عندنا مكتبة ابن القيم كبيرة جدا، عندنا في حي التعاون جامع الأمير الجوهرة في مكتبة جامع الإمام أحمد، جامع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي أمه الشيخ صالح السدلان في شمال الرياض. وأقول هذه المكاتب ينبغي أن نسعى لإحيائها. فما الذي يجعل المساجد أقول يكثر مرتاديها؟ هذا الأمر. وقبل ذلك كله، قبل ذلك كله وهذا نسينا، المسجد الحرام، في مكتبة المسجد الحرام الحرم المكي، ولكنها نقلت من المسجد الحرام إلى بعده بعد أقول التوسعة التي كانت في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى. وبالنسبة للمسجد النبوي إنما هي موجودة في المسجد النبوي في سطح المسجد في مكتبة عامرة حقيقة بالكتب الثرية في هذا الأمر. فأقول إن هذا الخير لم يكن أيام قليلة، بل أقول في عهدي ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. فأقول مرة أخرى من صور الوقف القرآني الوقف على الكراسي القرآنية، وعجيب الأمر، نحن لا نقرأ التاريخ، فهل قصة الكراسي القرآنية أو الكراسي البعث موجودة عند سلفنا؟ نعم موجودة عند سلفنا رحمة الله تعالى عليهم، فليست وليدة العصر هذه الكراسي، وأخص بذلك كراسي القرآنية، ليست وليدة العصر، وإنما هي ظاهرة تعليمية تربوية قديمة تميزت بها المساجد والمدارس في العالم الإسلامي. ومن أشهر الكراسي القرآنية كرسي المحراب، وكان خاصا بتدريس تفسير الثعلبي المتوفى سنة 427 بجامع القرويين، ومن أشهر الكراسي القرآنية كرسي التفسير لأبي العباس أحمد بن علي المنجور المتوفى سنة 995 للهجرة. ومن الكراسي القرآنية كرسي التفسير لأبي العباس أحمد الزموري المتوفى سنة 1001 للهجرة. فالكراسي البحث والقرآنية ليست الآن موجودة عند سلفنا رحمة الله تعالى عليهم في هذا الأمر. ومن صور الوقف القرآنية إخواني الأفاضل في هذا أقول الوقت وما نشعر حقيقة لله الحمد الشيء الكثير أقول ونسأل الله تعالى أن تكون صدقة جارية لمن كان سببا فيها ولمن دعمها ولمن أنشأها ولمن كان سببا حقيقة في نشرها. فالأفكار تحتاجها الأمة يا إخوان الأفاضل. فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان البعض منهم يا إخواني يرحل ليسمع حديثا أو يرحل ليتأكد من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أخي الفاضل أوقفت وقفا خيريا وكان من حالك بأن تشتري مكتبة قرآنية أو مكتبة علمية وتوزعها على مساجد العالم، كم من الخير ينشر بسببك وكم من الأجور بأقول تحصل لهذا. وإني أوصيكم ونفسي إخواني بأن نحرص على أن نختار بصدقاتنا ولأوقافنا ما كان أعظم أجورا وأكثر أقول نفعا وأدوم كذلك إخواني مصلحة في هذا الأمر. وقلت لكم لست ممن يقلل الخير، لو تجد شخصا من المسلمين الآن في شدة برد وتتصدق عليه أو عندك وقف وصرفت من الوقف على شراء حقيقة ما يدفئ به أو يأكل منه أنت بأجر، لكننا أحوج ما نكون يا إخواني إلى غذاء الأرواح أكثر من غذاء الأبدان. فقد يجد لقمة ومع لا أقلل، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وفي كل كبد رطبة أجر. لكن إن حاجتنا يا إخواني إلى غذاء القلوب والألباب والأرواح أحوج مما نكون فيه الغذاء ماذا؟ غذاء هذه الأبدان. من أقول الصور الحديثة سريعا يا إخواني ما يذكر وهو يعتبر عالمي، الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وقد حددت مجالا أو مجالات صرف لضيع أوقافها، دعت حقيقة بأن يوضع أوقاف لهذا الأمر، وما رواه حقيقة من هذا بأن حددت دعم المعاهد والكليات القرآنية، دعم الحلقات والخلاوي القرآنية، دعم المسابقات القرآنية، دعم الدورات التأهيلية، دعم المنح الدراسية لحفظة القرآن الكريم، دعم المشاريع القرآنية. كل هذه حقيقة من مصارف أوقاف هذه الآية العالمية تحفيظ القرآن الكريم. وقد حدد كما قلت لكم يا إخواني أشكالا للدعم ليس فقط هي أوقاف، بل ذكرت أوقاف العقار والفلل والعمائر والمحلات والمراكز التجارية والأراضي، وذكرت الوصية، يعني بعض الناس يوصي ويجعل من مصارف وصيته تعليم كلام الله عز وجل، قد لا يخص جهة واضح لكن قد يخصص ماذا مصرفا من المصارف في هذا الأمر. كذلك ما يتعلق ذكر وقف المجوهرات والمنقولات، كذلك الاستقطاع النقدي الدائم أو المؤقت. لكن أقول أنا بدي أننا نوعي الناس لا تكون هي صدقات بل هي أوقاف. فأنت إذا جاءك شخص وأنت تعمل في جمعية تحفيظ القرآن الكريم فأرشد الناس لما هو أعظم أجرا وأكثر دواما واستمرارا بأن يكون تبرعه هذا في المبنى الوقفي، المبنى الوقفي، لأن الوقف أصله لله تعالى ومنفعته تؤجر وتوزع ماذا على كفالة معلم أو كفالة معلمة أو كذلك دورة قرآنية وغير ذلك من الأعمال التي نسمعها بين حين وآخر. ومن التجارب ما ذكر في الكويت الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، وهو تابع لأمانة الأوقاف في دولة الكويت. من هذه التجربة تبين لي حقيقة أنهم يساهمون في هذا الوقف وهذا الصندوق الوقفي. مش فكرة الصندوق الوقفي، أنا مثلا لا أستطيع أن أقوم بأن أنشئ وقفا لوحدي، لكن أفتح صندوق وقفي أجعل صاحب الألف والريال والخمسمائة والمائة ألف والنصف مليون والمليون يشتركون في مكان واحد، وهذا ما يسميه العلماء رحمة الله تعالى عليهم الوقف المشترك. الوقف المشترك من حيث الواقف، واضح؟ وإلا قد يكون أنا عندي وقف خاص بي نصف ريعه إيجاره أن يكون وقفا خيريا خاصا لذريتي للأقربين، وخمسين بالمئة أجعله كذلك للمصرف الخيري العام ومنه المصرف لتعليم القرآن الكريم. فأقول مرة أخرى، المساهمة في تنشيط الاهتمام بالقرآن ودراسة علومه وتشجيع البحوث وتنظيم دورات ومسابقات مما ذكروا في الصندوق الوقفي، هذا من أهدافه رعاية حملة القرآن والمختصين به. لأن إخوان ترى يجب حقا نحترم أهل القرآن، وإن كان يجلس ساعة بعد العصر أو ساعتين أو ثلاث، لكن إخواني كل منا عنده ذرية، عنده بيت، عنده مصانع، عنده ماء وكهرب وهاتف وغير ذلك. فلا تقول هذا الرجل الصالح المطوع محفظ القرآن خلوا يحتسب. نعم يحتسب، لكن أخي الفاضل بحاجة ماذا؟ نغنيه عن السؤال، نغنيه عن السؤال في هذا، ويكون سببا حقيقة كذلك بأنه لا يشتغل عملا ليس عمله. يعمل عمل في مكتب عقاري ولا يعمل في سيارة ليموزين ينقل الناس، لا، أهل القرآن يجب أن يكرموا. وكان سلف هذه الأمة إذا رأوا أحدا من الذين يحملون كتاب الله تعالى كانوا يغنونهم ويمنعونهم من السؤال ويمنعونهم من أن يعملوا في أعمال أكرمكم الله القمائم، لأنه يحمل في جوفه كلام الله عز وجل، يحرص حقيقة ماذا؟ أننا نغنيهم في هذا الأمر. ومن أقول صور الاهتمام بالعنصر النسائي، الاهتمام بالعنصر النسائي وذلك بإنشاء دور خاصة بهن، كذلك من أقول أهداف فيها الصندوق التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية التي تعمل في المجالات التي تدخل ضمن أغراض الصندوق. فأنا أقول مرة أخرى، وش فكرة الصندوق؟ حقيقة نحرص حقيقة على أن نوجد وقف، وقف لتعليم القرآن، وقف لتفسير القرآن، وقف لتعليم علوم القرآن، واضح؟ ولا يستطيع فلان من الناس أن يقوم به، ولم يكن حقيقة من مصارف هذه الوزارة أنها تقيم وقفا أو من أعمالها أن تقيم وقفا، فنفتح مجال بأن يشترك فيه عددا من الناس في هذا الأمر. وكان من رعاية هذا يا إخواني لهذا الصندوق في الكويت لخدمة القرآن الكريم عدة أمور، منها جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن، يعني جعلوا من مصارف الصناديق الوقفية يا إخواني الخاصة بالقرآن الكريم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، منها إنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف محافظات دولة الكويت. من مصارف هذا الصندوق كذلك حلقات التحفيظ المساجد يصرف في المصارف هذه الصناديق، كذلك تيسير رحلة للعمرة في هذا الجانب، كذلك تنظيم مؤتمرات دولية، كذلك تشجيع البحوث القرآنية، كذلك إنشاء رابطة علمية لقراء القرآن الكريم، واضح؟ فهذه كلها مشارب متنوعة يعمل بها بأن تكون مصرف من مصارف القرآن الكريم. أقول يا إخواني حينما أتأمل هذه الصحوة المباركة في العناية بكتاب الله عز وجل، فإني أحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، كثرة فروع جمعيات تحفظ القرآن الكريم في المملكة. كم الشيخ عبد الله من الجمعية؟ أكثر من 180 جمعية، وكل جمعية تحتها عدد من الجوامع ومن المساجد ومن دور النسائية، ويكون من حالها بأن ترعى دورات قرآنية صيفية أو دورات قرآنية رمضانية أو دورات قرآنية على طول العام، وهذا من الخير الذي نراه يا إخواني في هذا الأمر. كذلك من الأشياء التي أقول نحمد الله عز وجل عليها بأن تنوعت صور أعمال الجمعيات، فخرج منها ما يسمى بالمعاهد، المعاهد القرآنية، سواء كانت يعني كمثال على ذلك معهد الشاطبي بجدة، كذلك معهد القاسم بالرياض يعنى بتأهيل معلم القرآن الكريم، كذلك من المعاهد إعداد المعلمين وإعداد المعلمات مثل معهد إعداد البيان وغيرها من المعاهد، أقول التي تعنى بماذا؟ تعنى إخواني الأفاضل بمن يعلم كتاب الله عز وجل يهيأ بأن يمكن أو يحصل تمكين وتثبيت لهذا الحفظ القرآن الكريم، وكذلك يعطون من يتعلم القرآن الكريم بعض العلوم حتى تساعدهم في هذا الأمر. كذلك إخواني من الأشياء المراكز المتخصصة، ولله الحمد صحوة مباركة وجدناها في بلدنا من فضل الله تعالى. المراكز الخاصة بتفسير القرآن الكريم، مركز تفسير، والذي نظم قبل أيام المؤتمر العالمي يا إخواني تطوير دراسات القرآن، وهذا خير عظيم. جمع حقيقة في هذا المؤتمر غالب من يهتم حقيقة على المستوى العالم بالقرآن الكريم، وهذا لا شك خير عظيم. كذلك مركز تدبر الذي يتبع للهيئة العالمية لتدبر القرآن، وهذا خير عظيم، مركز متخصص للتدبر. ولله الحمد لم يكتفي بالأسماء، بل خرجت عن دراسات وكتب تعين الناس، تعين أمير المساجد، تعين طلبة العلم الخطبة بأن يختاروا حقيقة من تعين المعلمين حقيقة والمعلمات بأن يعلموا كلام الله عز وجل. منها المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه، فهذا ولله الحمد منتشر في الرياض، وفتح له فرعين، فرعا في الخرج وفرعا آخر في المدينة بالإضافة إلى الرياض، وهو الذي يعنى بتعليم القرآن الكريم في المباني المساجد من تخصص الجمعيات التحفيظ. المباني تخصص ماذا؟ المراكز، المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه. كذلك إخوان الجمعيات العلمية، الجمعيات العلمية التي تعنى بالقرآن الكريم، الجمعية السعودية لعلوم القرآن، تبيان وغيرها من الجمعيات التي تعنى بالقرآن الكريم، وهذه لله الحمد بدايات. كذلك كراسي البحث، كما قلنا هناك كرسيين في جامعة الملك سعود وفي جامعة الإمام اللي هو تبيان وغيرها، أقول من جامعات المملكة، جامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، جامعة الملك العزيز، فيها حقيقة من الكراسي العلمية البحثية، ومنها ما يكون من ما يتخصص في القرآن الكريم. كذلك إخواني نجد من التكامل الموجود عندنا ولله الحمد مركز العناية بالمصاحف المستعملة. تجد حقيقة أن في بيتي وفي بيتك وفي مدارسنا وفي مساجدنا ما هناك من مصاحف قد استعملت وتلفت، فجاءت هذا المركز ليكمل حقيقة الجهود الموجودة حقيقة في هذا، فيعنون بماذا؟ بهذه المصاحف، فيجمعونها ويصورونها ويجلدونها ثم تنقل إلى مسجد أو أقول إلى مركز، سواء كان في هذا البلد أو في أي بلد من بلدان العالم. فالقرآن الكريم حقيقة يا إخواني بركة على كل مؤمن حقيقة في بيته وفي مسجده وكذلك في صدره، كل هذا الخير من الله عز وجل به علينا. العناية بالقرآن الكريم يا إخواني يحتاج منا أن نقف وقفات حقيقة. هل نحن يا إخواني نخرج من مالنا السنوي الذي نتقرب إلى الله تعالى بصدقات أن يكون لنا نصيبا من القرآن الكريم؟ فلعل بعد هذا اللقاء أن يكون لنا نصيبا في التبرع، في البذل، في الإنفاق، في الصدقة، بالوقف، أن يكون لنا من أموالنا بما من الله تعالى عليه أن يكون له وقفا على القرآن. وكما ذكرنا يا إخواني من الأعمال التي ذكرتها قبل غير كثيرة، قد تشتري تعلم أن في مسجد من مساجد، وهذا مما من الله تعالى به علينا جميعا يا إخواني، أقول نترك هذا الأمر ونتأمل حقيقة ما من الله تعالى به علينا في هذه البلاد. مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف، ما تجد حقيقة أقول في جودته وكذلك وضوح خطه وكذلك بجودة طباعته، هذه من النعم التي من الله عز وجل بها علينا. بل أقول كما كان من حال عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن على مصحف واحد وبرواية واحدة، هذا سهل على الأمة الحفظ. فتجد الحفاظ حينما تسألهم، قابلت أحد من الطلاب في الخامس الابتدائي يحفظ القرآن برقم الآية، بل أسأله ما السطر الثالث في الصفحة 100 يعطيني الآية، بل أقول له أذكر للآية 100 في سورة آل عمران يعطيك الآية. مما أعطانا الله عز وجل عناية بهذه النوعية. وأنا أؤكد أن من الأوقاف القرآنية من الصور العناية بأهل القرآن، العناية بأهل القرآن، فهم حقيقة سببا لحفظ القرآن، سببا يا إخواني بأن يكون يستمر هذا الخير في هذا الأمر. لا أطيل عليكم يا إخواني، فهذا نبذة مختصرة عن تاريخ الوقف القرآني وعن مصارفه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.
شكر الله للشيخ سليمان على هذه الكلمات وعلى هذا التطواف وهذا الحديث، بداية بالوقف ثم بالوقف القرآني. كما أيضا ذكرنا أن هناك تطبيق عملي لجمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض، ويشاركنا الشيخ عبد الله بالحديث عن أوقاف هذه الجمعية. أترك الشيخ عبد الله الآن الحديث ويأتي هنا.
ترى الشيخ الله ينفع معه، أنا كنت مدرس أحياء، هذا خارج فاصل وكان يدرس علوم شرعية، فعجز الله خير سبقنا بالخير، نسأل الله ينفع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نشكر أخونا الشيخ مد العصيمي على استضافته لنا هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك، ونشكر لشيخنا الشيخ سليمان الجاسر على هذا العرض الجميل والاستقصاء الرائع حول الوقف القرآني. أنا الحقيقة اليوم استمعت إلى معلومات كثيرة وجديدة عندي. الحقيقة استكمالا لما بدأه الشيخ سليمان حول الوقف القرآني، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض أتت أو قدمت تجربة، الحقيقة نعتبرها تجربة كبيرة لم يسبق لجمعيات التحفيظ في التاريخ الحديث، أو في أن أقدمت بما أقدمت عليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. وفرت يعني وقف الحقيقة يعتبر ما سترونه كبيرا، لكنه كان طموحا وأسال لعاب الكثير من العاملين في الجمعية أن نقدم على طموحات أكثر وأكبر مما وصلنا إليه. نعم، الجمعية كما تعلمون، بس أعطي نبذة بسيطة لماذا بدأنا في موضوع الوقف. لأن الجمعية بدأت تتنامى وتتكاثر الأعداد، والحقيقة المصروفات أصبحت كثيرة على الجمعية، مما أوجب عليهم أن يبحثوا عن مصادر ثابتة تستكفي الجمعية من خلالها باستمرار العمل والدعم. ولذلك حرصت على أن لا يكون فقط العمل على استقبال التبرعات، إذا وقف التبرع توقف العمل، وهذا لا يحصل إلى الآن. يعني نحن كل سنة تقريبا عندنا 3-4-5 مدارس نسائية على سبيل المثال يتوقف العمل بها بسبب عدم وجود الدعم المالي لها الكافي. نجد كذلك حلقات مساجد لا زالت كثير من الحلقات تتوقف، وفي المقابل لله الحمد طبعا تفتح مدارس نسائية في أحياء أخرى وحلقات في مساجد أخرى تفتتح في كل عام، وتتوقف بعض منها حسب المناطق والأحياء والدعم والنشاط المشرفين وغيرها من الأسباب. لكن السبب الرئيس والمشكلة الأهم هي موضوع المال، الاستدامة المالية الشبه الثابتة، ولذلك الجمعية بدأت يعني تحرص على موضوع الوقف. نعم، كما ذكرنا أنه بعد طبعا كان الشيخ عبد الرحمن الفريان عليه رحمة الله مؤسس الجمعية، كان أغلب التبرعات تعتمد بعد الله عز وجل على نشاطه واتصالاته وجهده، وكما يعني نعرف هو كان أمة لوحده، لكن بعد وفاته رحمه الله بدأت الجمعية تعاني معاناة، ثم لذلك بدأوا في التفكير في قضية التغيير وتطوير العمل في الجمعية. لذلك حرصت على مجموعة من الاستراتيجيات التي اعتمدتها لحل الموارد المالية لدى الجمعية، منها التعاقد مع مكتب استشاري لتطوير العمل في الجمعية وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية. الأمير محمد بن سلمان اللي هو طبعا عضو في مجلس الإدارة جزاه الله خير تبنى هذا العام تكليف شركة كبرى في إعادة تطوير وتنظيم الجمعية بهياكل يعني تكون عملية مدروسة من جهة متخصصة، وتكفل جزاه الله خير بماله الخاص لهذه الشركة لكي تعيد النظر في إعادة النظر إلى جميع هياكل الجمعية ودراسة الوضع من جديد وتقديم صورة أمثل لمجلس الإدارة لإقراره بعد ذلك. قامت الجمعية كذلك استقطاب الطاقات المتميزة وتفريغهم للعمل في الجمعية بشكل كامل، ولذلك عندنا أكثر من 11 إدارة تقريبا، كل هذه الإدارات العاملون فيها متفرغون للجمعية، وهناك مقابل مادي لوجودهم حتى يكون هناك محاسبة دقيقة للنتائج. الحمد لله طبعا هي الجمعية من رئيسها ونائبها والأمين العام والأمين المساعد كلهم متفرغون مع مدراء الإدارات والله الحمد. كذلك اعتمدت فتح إدارة للموارد المالية، ثم توسعت هذه الإدارة أن أصبحت 3 إدارات.
تفرغون معناها الجمعية متكفلة برواتبها؟
طبعا طبعا، لأن هؤلاء الطاقات لن يأتوا لأنه في العروض كثيرة لديهم، فالجمعية استقطبتهم استقطاب وعرضت عليهم عرض جيد حتى يستطيعون أن يبقوا ويقدموا خدمات مميزة للجمعية لاستمرار العمل والقدرة على تقديم وتطوير الأداء في جميع المجالات، سواء من حيث الموارد المالية أو من حيث الحلقات والتحفيظ والتعليم اللي هو أساس الهدف الذي أسست من أجله الجمعية. تم استحداث مجالس استشارية، لأن الجمعية مهما كان لا تستطيع أن تقوم بكل شيء، هناك عقلية نحتاج في مجالات معينة إلى عقول متخصصة متميزة في مجالات عملها أو دراساتها، ولذلك أنشأت بعض المجالس مثل مجلس الموارد المالية. الدورة السابقة كان رئيس الأمير محمد بن سلمان وعضوية مجموعة من رجالات الأعمال وكذلك بعض المسؤولين في الدولة، مجلس العقارات متخصصين أغلبهم في العقار، مجلس الاستثمار في جميع المجالات سواء كانوا مجلس استثمار عقاريين أو تجاريين أو صناعيين، هؤلاء المجلس يعني حتى نأخذ رأيهم ولا نقدم على خطوات قد نحن لا نفقه فيها كثيرا. الجمعية كذلك بدأت في موضوع العقارات التي توجد للجمعية، وهذا سنأتي يعني، لكن هناك عقارات للجمعية اللي هي المدارس النسائية على سبيل المثال، المعاهد التي لدى الجمعية، مراكز التدريب، مباني هي لها قيمة ولها أصل مالي، تستطيع أن تستفيد من هذا الأصل في موضوع الاستثمار، يعني حتى لو كان هو للتعليم فقط مباشر لكن ممكن الاستفادة منه في موضوع الاستثمار لصالح الجمعية كأصل ثابت لديها. كذلك حرصت الجمعية بعد ذلك على تكوين العديد من الشراكات مع العديد من الجهات، ونحن كذلك في صدد مع مؤسسة واقف، نحن الآن يعني جلسنا أكثر من جلستين لنبحث موضوع الشراكة مع مثل هذه المؤسسات المتخصصة حتى نستفيد من تجربتها ونكون نحن أحد الميادين التي تطبق فيها بعض الأفكار والطموحات التي تسعى لها مثل هذه المؤسسات المتخصصة. طبعا احنا الشراكات استراتيجية سواء مع جهات حكومية أو مع شركات تجارية أو مع مؤسسات خيرية متخصصة لها أهداف خيرية متخصصة، نحاول نستفيد كلينا من خبراتنا جميعا. جاءت طبعا فكرة لدى الجمعية اللي هي فكرة التمويل لشراء عقار. كما ذكرنا الجمعية تمتلك عقارات كثيرة، كيف نستفيد من هذه العقارات للحصول على تمويل من البنوك؟ طبعا احنا الجمعية حرصوا على البحث عن أفضل تمويل، طبعا البنوك كلها رفضت أن تقدم تمويلا لجمعية خيرية، لكن بعد جهد طويل بذل يعني من الأخوة في الجمعية وعلى رأس من بذلوا في هذا الشيخ عبد الرحمن الهذلول والشيخ إبراهيم الخضيري، كان مدير للموارد المالية سابقا في الجمعية، حتى استطاع الوصول إلى بنك البلاد مشكورا أن بادر وقدم تمويلا للجمعية، تمويل في الوقف الأول الذي سنمر عليه بعد قليل، من خلال طبعا كما ذكرنا أنه توجد عقارات ثابتة وأصول تقدم للبنك كمستندات تثبت أن لدى الجمعية أصول يستطيع البنك أن لو لم تستطع الجمعية سداد ما عليها بالالتزامات لديها أصول تستطيع أن تسترجع مبالغها منها. نعم. الحمد لله. طبعا الجمعية كما ذكرنا يعني من خلال هذا التمويل ومن خلال طبعا المجالس الكثيرة التي يعني استمر الموضوع أكثر من سنة وهو يبحث حتى أقر في مجلس الإدارة بعد أن بحث من جميع الجوانب، ثم بدأت الجمعية في موضوع التمويل من بنك البلاد، وأخذنا تمويلا لمدة 7 سنوات من خلال نعم. تمشي معنا يا محمد؟ نعم. نعم. الجمعية الحقيقة كما ذكرت أنها حرصت على أن لا يكون لها قرارات فردية، من خلال مجالس معتمدة من جميع الجهات سواء في الاستثمار أو في إدارة العقارات أو في إدارة الموارد المالية. نحن اكتشفنا، وهذه معلومة يعني قد تفيد للجمعيات الخيرية، أن أغلب المتبرعين يحرصون على التبرع للأوقاف. أكثر من 50% من التبرعات الواردة لدى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في منطقة الرياض تذهب للأوقاف، الناس حريصة على الأوقاف، ولذلك الجمعية شجعها هذا الموضوع على أنها تقدم وتأخذ تمويلا. وكان طبعا العقار الأول هو برج أو مركز الحياة الذي على طريق المخرج 9 مخرج الإمام محمد بن سعود أذكر، اشتري هذا، أخذ تمويل من بنك البلاد ب50 مليون على مدى 7 سنوات، وطبعا يأخذ تمويل البنك يأخذ مقابلها نسبة وعمولة اللي تصل إلى 5% في السنة. والحمد لله بدأنا في السداد، واستطاعت الجمعية أن تسدد هذا التمويل في أقل من 3 سنوات. طبعا هذا يعطي الجمعية أنه استطاعت أن تخفض عمولة البنك، ولم يكن مع أن البنك حريص أننا لا نسدد في الوقت المحدد لأنه حتى يستفيدون من العمولة. احنا طبعا في الجمعية الاخوان والمسؤولين في الجمعية حريصين على السداد المبكر حتى نقدم على مشروع اخر. اي نعم. ولذلك اقدمت الجمعية على موضوع البرج الوردة. طبعا كان البرج الاول مخصص لجميع مشاريع الجمعية، ريعه يصرف على المناشط الرئيسة للادارة العامة ولما تحتاجه الجمعية في حال لو احتاجت لشيء محدد عاجل. أما الوقف الذي بعده وهو برج الوردة هو مخصص لكفالة المعلمات في مدارس التحفيظ النسائية، ولذلك حاولنا مرة أخرى مع بنوك أخرى لنحصل على نسبة عمولة أقل، لم نجد، لأن البنوك تقولون لا ليس لنا يعني من ليس لنا قبيل نستطيع نسترجع الأموال، في مخاطرة على البنك أن تقدم مع جمعية خيرية. ولذلك إلى الآن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في منطقة الرياض هي الوحيدة إلى الآن التي حصلت على تمويل بنك البلاد، وبنك البلاد إلى الآن لم يقدم مع جمعية أخرى. نعم. فنعم الوقف الآخر ليس 50 مليون، إنما أخذنا 133 مليون، يعني أكثر من الضعف، واشترط هذا الوقف وريعه سيكون مخصصا لصالح رواتب المعلمات، لأن المدارس النسائية وجدنا هي أكثر الحاجة للمال لأنه ثباتها ووضع المدارس في إشكالية كبيرة بعد دراسة الوضع ما هو الاحتياج الأهم والأكبر. نعم.
دار الشيخ عبد المعين
النسائية جينا من ريعه. نعم. طبعا هي فتحت المجال للشراكات مع المدارس النسائية لكي تشارك بوقف لصالحها، نريد أن تكسب المدارس بشكل خاص، والذي يأتي عاما سيصرف على المدارس جميعا بالتساوي بعد الانتهاء من السداد. الحمد لله العام الماضي الجمعية في السداد الثاني القرض أو القسط الثاني خصم على الجمعية أن تسدد قبل 4 أشهر من الموعد في السداد، ففي تعاون من البنك جزاهم الله خير فخصموا حوالي 400,000 ريال أو 500,000. نحن نسدد حوالي 26 مليون سنويا، 15 مليون يأتي من الإيجار الموقع لأنه أجر على محكمة العدل لمحكمة الجزائية تابعة لوزارة العدل ب 15 مليون، ويحتاج إلى زيادة 11 مليون تسددها جميعا من تبرعات المحسنين والمتبرعين فيكتمل المبلغ. سددنا قبل 4 أشهر خصم علينا عنا 500,000 ريال، هذا العام سدد قبل 7 أشهر وتم خصم أكثر من 1,000,000 ريال. فنحن حريصين حنا ننهي وبودنا حنا ننتهي بأسرع وقت ممكن، لكن المبلغ أصبح هذا أكبر من السابق وقد نصل إلى 7 سنوات. مجلس الإدارة لما رأوا الخبرة هذه والقدرة على السداد في وقت مبكر، كل سنة نقدم السداد في وقت أبكر، أقدموا على اتخاذ قرار شجاع وكبير جدا أن يكون الوقف القادم قيمته لا تقل عن 400 مليون، وإن شاء الله الجمعية أنا أظن أننا وسيكون مخصصا لحلقات البنين في المساجد، لأن انتهينا من المدارس النسائية سيكون حلقات البنين. للمعلومية طبعا عندنا المدارس النسائية أعدادها في الرياض فقط 275 مدرسة نسائية، عدد المساجد التي فيها حلقات للبنين تصل 1064 مسجد في حلقات البنين، هذا عدا المعاهد عددها 8 التي تخرج معلمين لديهم دبلوم في تعليم القرآن، و10 مراكز تدريب، 10 مراكز إشراف. هذه كلها تحتاج الحقيقة إلى مبالغ ضخمة، الجمعية لا تستطيع، لو أرادت حاليا الجمعية أن تتكفل بجميع المصاريف تحتاج لا يقل شهريا عن 9 مليون، بينما لو حسبنا دخل الجمعية حاليا المخصص للجمعية هو لا يتجاوز يمكن 1,000,000، فلذلك في قصور وفي عجز، ولذلك نحاول سداد هذا العجز يكون من خلال الأوقاف.
هذا المصارف عبد الله يأتيكم بهذه الأوقاف من مصدر الزكاة؟
نعم طبعا، لدى الجمعية فتوى مجموعة من المشايخ على رأسهم الشيخ عبد الله المطلق بجواز دفع الزكاة لسداد هذا الوقف، ويشارك معهم الشيخ عبد العزيز الفوزان ومجموعة من المشايخ في طبعا لدينا ورقة توزع على المحسنين، فإن ممكن المتبرع يتبرع من خلال الزكاة. الحقيقة احنا في الجمعية مثل ما ذكر الشيخ زمان، قد بعض الناس يظن انه لا بد ان يوقف شيئا كبيرا وعظيما، لا، احنا في الجمعية حرصنا ان الكل يستطيع ان يشارك، مهما كان الانسان عنده من قلة المال يستطيع ان يشارك وان يساهم في الوقف القرآني. انا بعطي مثال بسيط يعني، ولا مانع الان بعضكم اذا يريد ان يجرب ويبدأ بها من الليلة وتكون تجربة وعملية مباشرة، أن تخرج جوالك وترسل رقم 1 إلى 50-90 سوف تتبرع ب40 هللة يوميا، في الشهر هي 12 ريال، في العام 144 ريال، يعني مبلغ الحقيقة زهيد، لكن أنت تحصل على أجر عظيم، ويكفيك يعني حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: ما من يوم يمر العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ف40 هللة يدعو لك فيها ملك من الملائكة، يعني الحقيقة شيء عظيم لو نحن استشعرناه وأعطيناه قدره. كذلك أوجدنا من خلال البنوك المحلية، بعض أغلب البنوك الحقيقة لديهم نظام الاستقطاع اليومي، أن يخرج من حسابك بشكل يومي إلى حساب الجمعية لو استقطعت بريال يوميا، وكل ما زدت فالله سيعطيك أكثر، يخرج من حسابك ريالا إلى جمعية التحفير أو إلى أي جهة خيرية فينطبق عليك هذا الحديث. يعني أنت لو بحثت عن أحد المشايخ الصالحين الصادقين أن يدعو لك كل يوم، هذا بماذا تريد أن تجزي؟ فما بالك بملك من الملائكة يدعو لك كل يوم وأنت ناسي، يعني أنت قد اليوم رأيت فقيرا لكن اليوم الثاني ما رأيت أحد، لكن هذا خلاص يخرج من حسابك بشكل تلقائي وتحصل على أجر عظيم وأنت لم تحسب له حسابا. فالإنسان لا يستصغر التبرع ولو كان قليلا، فأجره عند الله عظيم إذا صدق في نيته وحرص أن فعلا يكون هو خدمة لتعليم كتاب الله. كذلك من خلال طبعا التصدق بقدم مربع، احنا قسمنا المبنى حسبنا كم قيمته الإجمالية على المساحات الموجودة فيه، فوجدنا تكلفة القدم المربع يعني يكلف 405 ريال، فممكن الإنسان يحجز له ولوالده ووالدته وزوجته وأبنائه، كل واحد يعطي لها يهدي له قدم مربع ب405 ريال يحصل على أجرها عند الله عز وجل. هذه يعني حاولنا أننا نبسط الموضوع حتى يستطيع الكل يشارك. أنا ما بودي أن أخذ الوقت أطول، ولا الحديث يعني ذو شجون والأفكار كثيرة في هذا الموضوع.
التبرع بالفائض.
نعم. طبعا الجمعية شاركت في بعض عندنا في سوبر ماركت السدحان وسوبر ماركت العثيم، لدينا الذي يريد أن يتبرع بباقي الهلالات من خلال هذين المجمعين التجاريين ممكن تبرع بهذا. في بعض احنا ماشيين نتفق مع بعض الجهات الاخرى لانه يحتاجون الى ان يكون هناك نظام حتى تضبط العمليه.
تعريف بسيط
كيف؟
عرف بنفسك.
نعم، اخوكم عبد الله بن عبد الرحمن المهيدل، مدير اداره تنميه الموارد الماليه في الجمعيه. انا خريج جامعه الامام كليه الدعوه والاعلام، كنت معلما لمدة 20 عاما ثم تقاعد. ونحن نشجع الشيخ سليمان من فترة أن يتقاعد ويتفرغ للعمل الخيري حتى يستطيع الإنسان أن يعطي الكثير، ولا أشجع الكل الحقيقة من يستطيع أن يجد له في مجال الأعمال الخيرية أن يتفرغ فليتفرغ، لأننا نحتاج الحقيقة أن نقدم أعمال نموذجية ورائعة وتخدم الأمة الإسلامية وبلدنا بخاصة حتى يعم الخير ويقل الفساد.
سؤال أخير، مع هذه الأوقاف هذه البعض يشتكي من الحلقات بعدم الدعم، ما التفسير
ذلك؟ كما ذكرنا الحلقات ليست قليلة، وذكرنا أن الدعم الذي يأتي للجمعية لا يغطي، يعني لو أرادت الجمعية معناها توزع الجمعية يعني على الحلقات كثيرا، لكن أنت كأنك يعني تضع قطرات في بحر. فالجمعية كما ذكرنا إذا توجد في 1064 مسجد، عدد الحلقات بالآلاف، عدد المعلمين والمعلمات يصل إلى 9000 وكذا معلم ومعلمة ومشرفين. هؤلاء لو حسبنا بس رواتب كما ذكرنا تجد حوالي تصل إلى 7 مليون. الجمعية لا تستطيع، إحنا دخل الجمعية من التبرعات أغلبها طبعا مخصص ومحدد. يعني بعض الأخوة يظن أن الجمعية لما يأتيها مبالغ تستطيع أن توزع، ليس كل ما يأتيها تستطيع أن توزعه، لأن هناك في أشياء محددة، في أشياء محددة لحلقات معينة أو لمدارس نسائية معينة، فلا تستطيع أن تصرفها بالتساوي بين أنت لابد تنفذ رغبات المتبرعين، وهذه أمانة أنت تحملتها. فقد يسمعون بعض الأخوة أن هناك تبرعات كثيرة، ومثل في حفل من حفلات استطاعت الجمعية أن تجمع 13 مليون. أين هذه 13 مليون؟ ليش تغلبها هي عامة وتوزع؟ ثانيا ولله الحمد الوزارة، وزارة الإسلامية المشرفة على الجمعية وعلى جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، هناك مكاتب قانونية مالية تحاسب وتراقب وتتابع. ومع ذلك الجمعية أي واحد يريد أن يستفسر ويأتي من المشرفين ويسأل في الإدارة المالية لدى الجمعية أين ذهبت هذه الأموال، في هناك يعني أوراق واضحة وعمليات واضحة، ليست هناك يعني أشياء. قد بعض الأخوة لا يقرأ، لا يعرف كيف يقرأ الموازنات المالية لأن ليس تخصصه، فما في مانع يجي للإدارة المالية في الجمعية ويشرحون له ويوضحون له الأمور. الأمور يعني مفتوحة والأبواب مفتوحة.
من يحضر وقف هل له نسبة؟
كيف؟
من يحضر الجمعية هل له مكافأة تقدم لها أم لا؟
ما أعرف أنا كيف يعني. لا اللي يحضر لا لا ليس حسب الاتفاق طبعا في هذا الموضوع. في بعض الناس أغلب الناس هم محتسبين في هذا لا يأخذون على هذا شيء، وجاءتنا حالات كثيرة يعني بعض الناس دلونا على بعض المحسنين وتبرعوا للجمعية بأوقاف سواء عمارة أو أرض أو، وأغلبهم هم يتصلون بالجمعية مباشرة.
من دل هل له نسبة
معينة؟ لا احنا عادة لا نقدم يعني شيئا فيها. إيه؟ لا لا هو بعض الناس يشترطون طبعا، يأتون سآتي وسآتي ويريد نسب عالية، نحن نرفض هذا المبدأ. يعني نحاول قدر الإمكان إلا إذا كانت العمولة بسيطة مثل عمولات العقار، شراء العقار وبيع العقار في السوق يعني 2.5% هذا لا مانع لأنه هذا متعارف عليه. لكن أكثر من هذا وتكون مبالغ بعضهم يطالب 20% و10%، هذا شيء غير منطقي ولا لا يمكن أن نقبله.
نشكر الشيخ عبد الله على المشاركة في هذه الديوانية.
نكون بذلك انتهينا الآن من الحديث مع الشيخ سليمان ومع الشيخ عبد الله المهيدب، فإن كان لديكم استفسارات حول ما طرح وإلا نختم هذا اللقاء.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
أحسن الله إليك، هل فكرت الجمعية من تستحدث فليس فقط تنمية موارد إدارة خاصة للأوقاف، يعني خل جزء من حقيقة الموارد المالية إدارة خاصة للأوقاف لأنها تعنى بأكثر حقيقة تطويرا في هذا الموضوع؟
هي طبعا توجد الإدارة لكن ليس بهذا المسمى، هي إدارة العقارات
الوقفية،
يعني هذه ممكن عاد تعدل المسمى جيد، يعني المقترح جيد. هي طبعا الآن يحاول أن نفكر طبعا أن تدمج مع الاستثمار، لكن هي كما ذكرت لأنه فيه الآن شركة متخصصة جلسوا مع كل الإدارات ومع كل المسؤولين في الجمعية والمراكز الإشرافية لوضع يعني هيكلة جديدة أو رؤية جديدة، لعل هذه كذلك تطرح عليهم في الاقتراح. يعني
طيب أنا أتمنى لو كان في
وجيد لو إذا أردتم تكتبون للجمعية كتاب حتى ترفع لهذه الجهة،
وهي
قصدي للجمعية ترفع أي كتوصية.
الأمر الثاني
مسمى أفضل من إدارة العقارات.
لا لا لا، أنا أقصد أنا أتكلم لك يعني وإن كان خروج إعلامي قليل، ليس إنما في إذاعة القرآن وقناة المجلس والديوانيات، ما أخرج من مكان لو ويأتي من قبل أن أتيكم في من قدم دعما وقفيا لكم.
نعم
أنا أقول هذا أنا فرصة لكم، يعني في أن يكون لكم برنامج في إذاعة القرآن كما في برنامج تعلم فاتحة ولا الحمد ما يتعلق بالإقامة.
لدينا الجميع طبعا لديها برنامج.
لا أنا أريد أنا أريد أن يكون الحديث عن الوقف القرآني في هذا الموضوع حقا يكون الناس تقبل.
جيد، أنا والله قاعد أرتب للشيخ عبد الرحمن الهذلول برنامج لقاء مع في بيوت مطمئنة أثر القرآن في تربية الأبناء.
نعم نعم.
ونتطرق فيها، يصير في تطرق طبعا لموضوع الوقف للجمعية ومية الدعم.
يعني من الأشياء التي تأسف عليها أن تبدأ حلقة أو تبدأ مدرسة ثم تقفل، لأن الأثر على الحي. ولا شك حقيقة اليوم يرى الإنسان في نفسه في بين أولاده بين حقيقة مجتمعي أثر القرآن تربية وسكينة وشيئا الرحمة بكل ما تعني الكلمة.
نعم.
وأذكر الشيخ عبد الله العجاج رحمه الله تعالى ممن كان سببا في تأسيس جمعية التحفيظ بالقصيم بريدة، الرجل كان متوضيا وسقط وانكسر فخذه وجلس في المستشفى الحرس 3 أيام، وسبحان الله عمل له عملية وبعدها قربت في أسبوع عمره 80 سنة وبرئ العظم. قالوا من أسباب ذلك كانوا يرقي نفسه وكان يختم كل 3 أيام. فالقرآن مبارك في كل حال. الشفاء والرحمة المبين. أقول هنيئا لكم بهذا الخير يا شيخ عبد الله بما من الله عليكم، اخترتم خيار الأعمال وهو العناية بكتاب الله عز وجل، فهنيئا لكم بهذا الأمر. مشاريع الخير كثيرة
صحيح،
لكن اعتنيتم بأعظم أمر وهو كلام الله عز وجل، فهنيئا لكم هذا الأمر.
والله
يا أخي جزاك الله خير. أنا ما عندي مانع أن نقدم لكم استشارات وقفية
نوقع الاتفاقية التعاون. خذت إحدى الوضع عندكم في المركز.
لا هذه مرة بالشكل
جيتكم أكثر مرة ما شاء الله الاجتماعات عندكم
حتى وقت محدود.
هو هذا
الشيخ ترى من قبل 3 سنين الظالمون تقاعد. في سؤال يا أخوان، في سؤال استفسار.
أنا بس طلبا ليس أمر، طلبا الشيخ للجمعية.
نعم.
أنا أقول لماذا لا تضعون خطة جميلة للمواسم القادمة؟ الأمة يحركها مواسم الخير، رمضان، تسبيح شياطين، إقبال الناس على البدن، إقبال الجنات كذا. طيب حقيقة تضعون خطة أقول أتمنى أن يكون من خطط الجمعية العناية بالمواسم الشرعية، مواسم إقبال الناس على الله عز وجل في عشر ذي الحجة في رمضان، بأن يكون مثل رمضان يرتب كلمات عن وقف القرآني بعد التراويح محاضرات في هذا، أنا أقصد أنه وليس عندنا أي مانع أخي البعض التكلم، وعندكم من الخير الكبير من طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى في هذه الجمعية أو من ينتسب إليها أو من استفاد منها. نقول طيب حقا العناية بهذا الموسم القرآني، ولا لا أريد صدقة شيخ عبد الله، يأتي مجموعة من الإخوة الأفاضل في المسجد فيعلنوا عن دورة ويتصدقوا للناس، لا نريد كل دعمنا كل وقف، الوقف يبقى والريع ولد بار كما يقال بعض أبو كبار السن يقول الإيجار دم فاسد، لكن البيت ولد بار يعطيك من الخير بهذا. فنتمنى يكون خطة. والأمر الثاني أنا أقول ما عندنا مانع أخي الفاضل أن يفكر كما عندكم الآن برنامج الدعم المستديم، أن يكون دعم وقفي، اتصل علينا في المركز عدة شرائح من الناس يقول ما عندي إشكال أدعم، لكن لن أدعم صدقة، أنا سأخذ يعني سيأتي راتب كل شهر 10,000 15,000 فبدخل منها 3,000 لن أدفعها صدقة، سأدفعها وقف. أنا أقول طيب حقا لا، أنا قصدي إذا كان موجود عندكم الشيخ عبد الله المجتمع لا يعلم يعني. أنا سمعت الأخ تركي العنقري قبل يومين يوم الجمعة وكان يذكر بعض المشاريع التي هي مشروع العناية بالخاتمين، الناس كيف عرفوا؟ بالإعلام، بالإذاعة القرآن. فنقول حاجة الدعية الخير لتعلم القرآن الكريم وغيرها من المراكز لتعلم القرآن وغيرها من أعمال الخير حاجتها إلى الإعلام، يعني قد يعرف بهذا ما يعرف غيره. شكر الله لكم، وشكر الله لأخي الشيخ عبد الله، وشكر الله للشيخ بندر على دعوته وعلى ضيافته، وفقكم الله كل خير. سلام.
أشكرك. احنا عندنا الآن اتفاقية مع شبكة المجد إن شاء الله فضائية، شبكة المجد الفضائية هي نفسها الحين يسمون نفسهم شبكة المجد الفضائية
لأن عدة
قنوات، ففي اتفاقية بيننا وبينهم، وخاصة الآن شبكة المجد أصبحت يعني أكثر من 90% هي وقفية، ففي بين اتفاقية وقعناها شراكة إعلامية للتسويق لوقف الأوقاف الجمعية، وسنبدأ ببرج الوردة هذا حتى ننهي. شبكة المجد ما نعطيها مقابل، لأن تعرفون أنتم الإعلان في القنوات الفضائية مكلف جدا، سواء الإذاعي أو التلفزيوني الفضائي المرئي، لكن استطعنا مع الأخوة في قناة شبكة المجد جزاهم الله خير أن يكون هناك جزء من الريع لصالحهم، فتحنا حسابات محددة والمجد تأخذ مقابل ما تسوق، ما يكون فيه دعم مباشر من الجمعية، تأخذ نسبة معينة قليلة تستفيد منها شبكة المجد إعلاميا لصالحها لوقفها، اي نعم شراكة، والجمعية مستفيدة من حيث التسويق، فالكل مستفيد بهذه الطريقة. طبعا هذيك تفرض عليك، وليس نحن يعني مفروض علينا كنظام، ونسعى نحن يعني نخفف منه، لكن إلى الآن لم نجد يعني، نحن من خلال 95 هذا أو برامج يأخذون حوالي 30% من الدخل، للشركة الوسيطة 10% و20% بين هيئة الاتصالات والشركة المنفذة، فنحن نحاول معهم، لكن هي طريقة الحقيقة وصلتنا إلى جمهور لا بأس به، وكلما زاد عدد المشتركين يزيد عدد الدخل، كذلك الاستقطاع الشهري، وإحنا كما قال أحد الأخوة طرح نحن نغير الاستقطاع الشهري نسميه الاستقطاع الاستثمار الشهري، فهو استثمار وليس استقطاع من حسابك، فأنت قاعد تستثمر في مالك
هو الذي
سيبقى، فقال أنا أقترح عليكم تسمونه الاستثمار الشهري، وإيه نعم، فنحاول إحنا نتدرب على هذه الكلمة نغيرها،
أما الاستثمار الشهري،
لأن الجميل في هذا أنه لا يأخذ أحد نسبة ويخصم من حسابك بالشكل الذي تريد، سواء شهريا أو أسبوعيا أو يوميا كما ذكرنا، وأنا حرص أني أسوق الآن موضوع الاستثمار اليومي، لأنه الاستثمار اليومي هذا لأنه يخرج من حسابك مقابل دعاء ملك. يا جماعة كثير يتصلون أنا بسوي استقطاع في الشهر، أقول لا قسمها على الشهر المبلغ هذا وخلها يخرج من حسابك بشكل يومي، يجيلك دعاء وبركة، أنت بركة القرآن وبركة دعاء الملائكة يعني ما شاء الله.
يا واجه الله يا
ينقرأ كل إنسان القرآن.
نعم. غير أجر الوقت.
رسالة
في صحيح
الرسالة.
نعم الرسالة طبعا قلنا إحنا العدد اللي اشتركوا الآن أكثر من 60,000 بقليل مشترك، يعني يجينا حوالي 600,000 ريال شهريا.
الشيخ ما في كتب جديدة ما وصلت.
إحنا كنا نطمح نوصل إلى مليون مشترك. تغطي ونفتح.
فضل.
الشيخ ما كان الشراب على حلقات. على القرآن الكريم.
إذا
يريد أن يتحول إلى جمعية
كذا، شو
يتطلب؟
كيف
نفعل؟ يعني مثلا عندنا في العربية. متفق. على حلقات القرآن الكريم.
ممتاز.
يبغون يتحولون إنها تكون جمعية مو مركز. طلبات.
هي عرقة أصلاً يعني هي ما تعتبر ضمن مدينة الرياض.
إلا.
ما يمكن تكون جمعية منفصلة.
ما يمكن.
لا. فقط المحافظات اللي تابعة إلى الرياض. هي تكون فروع للجمعية كذلك، مثل الدرعية، مثل الدواسر، مثل المجمعة، هذه محافظات.
المراكز ما تقدر صح؟
لا ما يمكن، لأنه هي قليلة في الأعداد، الوزارة لا تريد تفتح أشياء لأعداد قليلة.
مثلا عندنا 20 حلقة.
20 هذا أحد الجوامع، كلها جوامع كثيرة 20 حلقة.
الله يجزاك خير.
فلا أظن يعني الوزارة يعني إحنا نفكر أصلاً في الجمعية أن العشر مراكز إشراف أن تكون يعني هذه أحد المقترحات المطروحة، بدل أن تكون جمعية واحدة أن تكون عندنا 10 جمعيات في مدينة الرياض، بدل أن تكون 10 مراكز إشراف تكون 10 جمعيات، لأن بعض المراكز الإشراف عندنا أعداد الطلاب والطالبات لديها أكثر من أكبر فرع لدى الرياض، فلماذا لا يكون جمعية لوحده؟ هي أحد الطروحات الآن. متى يأتي اليوم أنه ممكن تطبق؟ هل تكون هذه مناسبة أو غير مناسبة؟ طبعا هذه قرارات ليست بيد الجمعية، هي بيد الوزارة المشرفة.
الله يجزاكم خير.
نعم تفضل، الميكروفون عندك أعطيها. قبل ما يداخل الأخ فيما يداخل أيضا، أليس هناك فكرة لجلب يعني أشخاص يقومون بتوليد هذه الأموال؟ ونسمع من الأخ يعني وجود بعض البنوك الشيخ عبد الله لديه أشخاص ويعطيهم رواتب خيالية، هؤلاء وظيفتهم إيجاد استثمارات لهذا البنك، أليس الجمعية تفكر في استقطاب مثل هؤلاء حتى يقوم بتوليد يعني استثمارات للجمعية؟ ونسمع للأخ.
خلنا نجاوب هنا وبعدين عشان ننتقل. طبعا الجمعية لا شك أنها تبحث عن الناس المتخصصين وأصحاب الإبداعات. يعني كان عندنا دورة قبل 3 أسابيع مع أحد المشايخ، وما شاء الله عليه في موضوع الاستثمار لديه أفكار عديدة، ولدينا ورشة عمل معه تخصصية في هذا الموضوع. لكن تبقى أن البنوك لا تريد أن تتعامل مع الجمعيات الخيرية في موضوع الاستثمار والتمويل. كما ذكرنا هو بنك البلاد الوحيد اللي الآن هو يعتبر نفسه مغامرا مع جمعية خيرية، وإن كان طبعا تجربته معنا كانت تجربة إيجابية ورائعة، ونحن ما أعطيناه الفائدة الكبيرة اللي كان يرغبها، لكن لا تزال الجمعية الآن لديها فكرة وشغالين عليها والبحث فيها جاري من أكثر من 6 أشهر، أن ننشئ شركة تجارية تملكها الجمعية حتى يكون هناك قدرة على التحرك الاستثماري بشكل أسرع. لأن الآن تشوف مثل البنوك المالية هذه ليس لها حق أن تستثمر، فأنشأت شركات يملكها البنك هو الذي يقوم بالاستثمار. نفس الشيء الآن الندوة العالمية للشباب الإسلامي أنشأت شركة تجارية، مؤسسة تجارية تابعة لها، وجدنا أن النظام يسمح في هذا المجال، فنحن في بصدد الآن من خلال إدارة الاستثمار البحث عن يعني كيف ننشئ هذه الشركة وكيف نوجدها. ففي جاري الاتصال مع وزارة التجارة لأخذ سجل تجاري، إذا تملك هذا السجل وهذه المؤسسة التجارية تملكها الجمعية الخيرية تحمل الرياض، من خلالها تستطيع أن تتحرك بشكل أسرع في موضوع الاستثمارات، وستكون عندنا مجال للتعاون مع البنوك بشكل أكبر، لأن ما أنت لا ترتبط باسم جمعية، ترتبط باسم شركة تجارية، فأنا تحصل على تمويل أفضل
وأقل عمولة، لأنه هي شركة مقابل شركة، شركة تجارية مع شركة تجارية، من يملكها هم لا يهمهم البنك في هذه الحالة. لكن أن تكون جمعية مباشرة مع البنوك، وتعرفون البنوك تقدم تسهيلات جيدة للاستثمار وبعمولات قليلة جدا لمن يأخذ مبالغ كبيرة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من أكثر الصور الوقفية قربا للأسر اللي هي حلقات التحفيظ، ولكن حلقات التحفيظ تحتاج إلى حث أكثر للآباء على اشتراك أولادهم في هذه الحلقات من خلال ندوات مكثفة منظمة في المساجد، لأن كثير من الآباء يهملون هذه الحلقات. ربما ممكن أولادهم يستطيعون ولديهم القدرة على الحفظ، ولكن لا يعطونا أكثر أهمية، يقولون احنا نترك أولادنا براحتهم ولا يحثونهم على التحفيظ. وكمان فكرة أيضا توحيد مناهج التحفيظ في الحلقات، هذا له ثمرة أكثر في استخراج جيل قرآني قادر ومتين في الحفظ. لأن هذه التجربة في مصر لها نجاح كبير جدا في القرى والمحافظات، وكمان بيكون الطالب يعني له قدرة على الإتقان، كمان يكون في أكثر اهتمام من المعلم، لأن عن طريق هذه المناهج الموحدة يستطيع المعلم تلقين الطلاب من خلال الأحكام، أحكام التجويد، لأنها أحكام التجويد إتقان الطلاب لها ده أفضل أثر في الحفظ فيما بعد. كمان في أيضا فكرة الموضوع طول فترة الأجازة، طول فترة الأجازة له أثر سلبي في نسيان الطلاب، ده يعني هنا المناهج أو فترة الأجازة أكثر من 4 أشهر، بعيدا عن المناهج أو الفترات الأجازة بين منتصف الفصل الدراسي، وأن ارتباط حلقات التحفيز بالفترة الدراسية ده يعني أعتقد ده أكثر سلبي في نسيان الطلاب للقرآن. جزاكم الله خير.
على كل بالنسبة للمقترح الأول، أظن الجمعية هي تعمل فيه لكن ليس عاد بالدرجة الكبيرة، لأنه كما ذكرنا الجمعية لا تستطيع أن توصل الدعم الكافي لهذه الحلقات لتقوم بشكل بواجبها بشكل أكبر، لكن هي تحرص أن تقيم مثل الحفلات لتكريم الخاتمين وحفظة الأجزاء في المساجد لتشعر أولياء الأمور سواء المشاركين أو عدم المشاركين بأهمية المشاركة. حرص طبعا هي تعتمد على المشرفين في نفس المسجد وعلاقتهم بأولياء الأمور في الحي ذاته. بالنسبة للأمر الآخر ذكرت توحيد المناهج، هذه الجمعية أظن تعمل به بشكل أو بآخر، ليس لدي دراية متخصص بإدارة الشؤون التعليمية، لكنهم حريصين الآن على الأمر هذا، وأظنهم في لوائح منظمة للعمل موزعة على كل الحلقات، وفي تدريب على هذا يعني من خلال إدارة التدريب، من خلال التعاون بين إدارة الشؤون التعليمية وإدارة التدريب في الجمعية. أنا
أتمنى أن يكون هناك من الجمعية عنده رؤية مستقبلية للإنفاق، مما نشاهد من واقع الصرف. أنا أعمل كمدير في فرع سنوية تعليم الرياض، عندنا هدر من الأموال الحقيقة في قلة فقه الصرف، فلو كانت هناك مشاريع مستقبلية لهذه الجمعية كان مناسبا، مثل لماذا لا توجد حقيقة قصر للاحتفالات؟ لماذا كل فرع من فروع الجمعية مركز يستأجر أو قد يحسن عليه بعض الإخوة الأفاضل ملاك هذه القصور بأن يقيل حفل الختام؟ ذكرت لي بأن عندك أكثر من 1000 حلقة وأنت تتكلم بعاصمة، لماذا لا يوجد مطعم خيم؟ مورد، هذا مورد، أنا أعتبره حقا بها الجانب هذا. الأمر الثالث، لماذا لا يفكر بإيجاد ورشة لإصلاح السيارات؟ كم عندكم من باص؟
نعم، هذه من ضمن الأفكار الشركة الاستثمارية، شركة نقل
وشركات تشغيلية، شركات تشغيلية يستفاد منها حقاً. والغالب بل أقول محلات لصناعة الآن أغلب هداينا، وأنا أقول من أين أتت ما أدري، تاريخها ما أدري، كل واحد يعني يحفظ كم جزء يعطى الدرع. طب الدرع من 3 بيوت دروع، لكن ما مش يعني ما استفدنا منه يعني. فلماذا لا يكون مثلا عندنا مكان لصناعة هدايا شارع العطائف مليان محلات، يكون أحد الفروع أو أحد المحلات ممكن جمعية خيرية
فيما يخدم الأهل،
يعني مثل ما حصل في جمعية الإمام محمد بن سعود في الدرعية، هي جمعية تعنى بإيجاد سوق كامل، ريع هذا الجمعية حقيقة أرباح الجمعية، تفتح سوبر ماركت كبير مثلا. فنقول لماذا لا يفكر وأنت مسؤول عن إدارة الموارد يفكر مشاريع؟ أنا ما أتكلم عن قرية ولا محافظة، أتكلم عن عاصمة، كل يحتاج إليك.
على كل هي ترى في مجالات ممكن الجمعية فعلا تخوض فيها، مثل موضوع الباصات والنقل وهذه طرحت، لكن مثلا أن توجد صالة أصلا أيام العام لو كل حلقة تأخذ يوم لا تستطيع.
لا لا ممكن يا عبد الله، يعني مثلا عندك البابطين الخيجي على طريق خريس عندهم صالة، واضح. أنا عندي صالة سعود البابطين من حي الصحافة، يعني بعض الحين أجعلها خيري وبعض الحين أؤجرها، فلا يعني ذلك أن القصر الخاص بجمعية التحفيظ أنا بتزوج، لا سمعت ما يسمعون، لكن عندي ولدي بتزوج وأنا بنسوم الجمعية، بدل ما أدفع 40,000-50,000 في قصر أدفع الجمعية، يعني فرص التشغيل مهمين قليلة، بنتك ابنك أحد من طلاب التحفيظ على مستوى الرياض يا أخي نعطيها القصر ببلاش وهكذا، فأقول أفكار كثيرة في هذا الجانب. أما نحن نجعل الحفلات تحفيظ، لا أنا أريد الحفل للمراكز والحلقات بالإضافة للزواجات المنضبطة والمحافظة طيبة.
أنا بعطيك بس مثال بسيط، يمكن في مركز الحياة عندنا في محل مستأجر ما أدري هو اسمه مو روضة القرآن على المخز 9، في مركز حياة الوقف حق الجمعية، في واحد مأجر من عندنا
بيت القرآن،
بيت القرآن
ايه؟
الأجار المتر هناك ب750 ريال، احنا مسكنا الأخ المسؤول المالك قلنا له يعني ما شاء الله عليك يعني انت عندك دخل، قال عندي أرباح أنا مو عندي دخل. طيب هو يبيع منتجاته فقط مصاحف وبعض الكتيبات المتعلقة بالقرآن والإيجار ليس بقليل، يعني 750 ريال للمتر يعني إيجار كبير جدا، مع ذلك يكون أنا حقق أرباح، بل يطالبنا أنه يؤجر في الجمعية نفسها ركن داخل الجمعية، يقول أنا مستعد أسوق
أعطيك وش السبب يا شيخ، لأنه بترينا في مجتمعنا حقيقة التقليد، ولدت امرأة مثلا رح المحل روزة ولا محل هدايا ولا حلويات هبها 400-500 ريال، واحد المريض المستشفى يبي رقية بس يبي دعاء يبي كتاب حسن المسلم يعان عليه، راح المحلات الحلويات يعطيه، فما عند الناس فقه للتنوير في هالجانب هذا، فلو كان في فقه لتغير الحال. ولا يا إخواني التوجيه
صحيح،
ترى عندي أفكار سلمانية طيبة.
لا لا
أفكارك
لا لا
إن شاء الله بقية الأفكار في لقاءاتكم الخاصة. سم تفضل.
بس بدون يعني بسرعة، سم وش الرد على اللي يقول المدارس تحفيظ القرآن
مدارس تحفيظ القرآن سمعت أنها يقولها صعبة، ففضل يقول خلي عيالك في المدارس الغير.
لا
بس كيف
نرد
على الشخص؟
أبعطيك
إشارة
لبعض طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا عز وجل في سورة واحدة في آية 4 متكررة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اللهم يسر القرآن لكن متى تقبل القلوب، وبعض الأحيان ما تصل التيسير إلا بعد مجاهدة، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سورنا، قد يحصل بداية لفلان بيوم بعض الناس بشهر، وشيخي خيرا مني شيخ أحمد اليوم بما القرآن قد يجيب أكثر، لكن أقول هذه لعله لألا تكون مداخل شيطانية، وإن التيسير حاصل.
في ختام اللقاء حتى لا نطيل عليكم، نشكر أولا الشيخ سليمان الجاسر ومركز واقف على تلبية الدعوة والحضور لهذه الديوانية، كما الشكر أيضا للشيخ عبدالله المهيجب وجمعية تحفيظ القرآن، والشكر للشيخ بندر العصيمي على هذا اللقاء، والشكر للإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في الشهر القادم سنتواصل معكم عبر الواتساب وعبر تويتر بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم على